كتاب السيطرة الشخصية، كيف تصنع حياة مهنية مليئة بالتفاؤل والطاقة والتأثير، لدكتور كاري جابيل، الجزء التاسع. يغطي هذا التسجيل الفصل الرابع بعنوان التفكير بطريقة الضحية، كيف يحد من نجاحك، من صفحة 77 حتى صفحة 84. تقدمت مبادرة ضوء بصوت المتطوعة لين سعد الدين. نبدأ بأول فقرة بعنوان التفكير بطريقة الشاعر بالملل. مؤخرا كان من ضمن الأخبار خبر عن زوجين جرحا عندما انفجر الديناميت في المقعد الخلفي لسيارتهما. لقد كانا يقودان السيارة في الريف وكانا يشعران بالملل، لذلك قررا أن يشعلا ربع أصبع من الديناميت ويلقياه من نافذة السيارة، لكن النافذة كانت مغلقة، فاصطدم الديناميت بالنافذة وارتد إلى المقعد الخلفي وانفجر. إن اتجاه الشعور بالملل يظهر عند أفراد كهؤلاء الذين يتعاملون مع عملهم كما لو كان قيادة للسيارة في الريف، فهؤلاء يغلب عليهم أن العمل يقودهم بدلا من أن يكونوا متوجهين نحو النتائج، فأفكارهم مشتتة، كما أنهم يتجنبون التأمل والتحليل والتخطيط، وجميع تلك العمليات العقلية لا غنى عنها لتحقيق السيطرة الشخصية. وفي العمل يركز هؤلاء على المهام الموكلة إليهم دون النظر إلى النتائج، وأحيانا يرغب الأفراد الذين يشعرون بالملل في أن يثيروا الأشياء كما فعل هذان الزوجان بالديناميت ويحدثوا نوعا من الإثارة. وعندما يشعرون بالملل من وظائفهم وأعمالهم ينزعون غالبا إلى التفكير كثيرا في التقاعد أو ما سيقومون به في العطلات الأسبوعية أو في نهاية يوم عمل. إذا كنت تشعر بالملل وتجد صعوبة في التركيز وتحليل مشكلات العمل، قم بتجريب ما يلي. أولا، اربط بين اهتماماتك الخارجية وعملك أو مهنتك. ما اهتماماتك؟ ما الأمور التي تتلهف على القيام بها باستمرار؟ قد يعيش البعض من أجل القيام برحلات صيد، في حين أن البعض الآخر يشعرون بإشباع كبير في دروس اليوغا. ماديا يصعب على كثير من الناس تحويل هواياتهم إلى وظائف، فقد تجد أنه ليس عمليا أن تصبح مرشدا للصيد أو معلما لليوغا، لكن من الممكن جدا أن تبحث عن وظيفة أو عمل معين يتصل باهتماماتك الخارجية هذه. فبدلا من أن تبيع أجهزة الكمبيوتر، يمكنك أن تقوم ببيع أدوات الصيد. استكشف على الأقل إمكانيات قيامك بشيء ما تكسب به قوتك وأنت مقبل ذهنيا وعاطفيا عليه. الخطوة الثانية، حلل السبب وراء شعورك بالملل. في بعض الأحيان يمكن التحكم في الشعور بالملل عندما يتم معرفة أسبابه، فإذا كنت مثل معظم الناس ولم تفكر في أسباب شعورك بالملل فإنك تشكو ببساطة منه وتسلم به كما لو أنه كان حقيقة من حقائق الحياة. الواقع أن الناس يشعرون بالملل لأسباب محددة جدا، فقد لا يشعرون بأي نوع من التحدي والإثارة في أعمالهم، وقد يرون أنهم لا يتعلمون أي شيء جديد، كما أنهم لا يرون أي مكسب حقيقي يعود عليهم من العمل الذي يؤدونه. إن اكتشافك للأسباب التي تقف وراء شعورك بالملل يعطيك وسيلة يمكن من خلالها مهاجمة هذا الملل واستعادة إقبالك على وظيفتك وعملك. ننتقل إلى فقرة ثانية بعنوان التفكير بطريقة الناقد. قلما يعتبر النقاد أنفسهم مسؤولين عن أي مشكلة، فرد فعلهم تجاه أي مشكلة هو أن يقوموا بالبحث حولهم عن الأسباب، ويسرعوا في الإشارة إلى ما يقوم به الآخرون على نحو خاطئ وما قد أخفقوا فيه بالفعل. وفي كثير من الأحيان يقومون بإعزاء هذه المشكلات إلى سوء نوايا الآخرين أو إلى الظروف التي تخرج عن نطاق سيطرتهم. إنهم يعتقدون أن انتقاد الذات أمر لا حاجة إليه، لأنهم لا يعتبرون أنفسهم مسؤولين عندما تسير الأشياء على نحو خاطئ. بسبب هذا الاتجاه في التفكير لا يستطيع الناقدون تحقيق السيطرة الشخصية لأنفسهم، لأنهم يزعمون أن الآخرين أو الأحداث الخارجية هي المسؤولة عما يحدث لهم. هم غالباً يشعرون بحاجة إلى العثور على غيرهم ممن لا يقومون بأعمالهم على نحو متقن، وذلك حتى لا يرتد اللوم عليهم أبداً. وإلى أن يكفوا عن البحث عن الأسباب خارج أنفسهم، سيظلون عاجزين عن تحقيق السيطرة لأنفسهم. الآن لدينا سيناريو يتعلق بهذه الفكرة ويتحدث عنها، حيث لدينا شخص اسمه جونثن يعمل كمبرمج كمبيوتر ويعد ناقداً. بام وهي موظفة أخرى في شركته تتناقش معه حول برنامج جديد يقوم بتصميمه من أجل مجموعتها، وقد سألتهما إذا كان قد أوشك على الانتهاء منه أم لا. إنني حتى لم أبدأ فيه بعد. ماذا تقصد بقولك هذا جونثن؟ إنك تعمل فيه منذ شهرين. رد قائلا: إن مجموعتك لم تقم بتحليل العمل ولم تكمل وثيقة المواصفات. لم أعرف أنه كان يتحتم علينا القيام بذلك. حسنا، هذه مشكلة الآن، أليس كذلك؟ مجموعتك لا تؤدي مهامها كبقية الشركة، ولهذا فإن لديكم الكثير من المشكلات. جونثن، انتظر لحظة، هذا ليس عدلا. لو كنت أعرف أنني كنت في حاجة إلى القيام بتحليل العمل ولم أقم بذلك لكان هذا بمثابة خطأ واحد. لكن ألا تعتقد أنه كان ينبغي عليك أن تخبرني بأنني في حاجة لأن أحضر لك وثيقة المواصفات؟ هذا ليس من صميم عملي. إضافة إلى ذلك، عليك أن تدركي أنك قضيت في الشركة عددا من السنوات، وإذا لم تكوني علمت بوجوب ذلك فإنه كان ينبغي على أحد العاملين معك في القسم أن يخبرك به. وهذا يمثل جانبا من المشكلة، إذ لا يوجد أي نوع من الاتصال داخل القسم. بدلا من التعامل مع الموضوع الأساسي وهو كيفية المساعدة في حل المشكلة، ينصب تفكير جونثن وحديثه على نقائص الآخرين وأسبابها. نادرا ما ينظر النقاد أمثال جونثن إلى أنفسهم، إنهم يقومون بحماية أنفسهم بواسطة الهجوم على الآخرين، وقد يصل الأمر أحياناً إلى الحد الذي يتجنب فيه الناس الاتصال معهم لأنهم يريدون تفادي جلب المشكلات والمتاعب على أنفسهم. كي تتجنب عملية التفكير المفرط في انتقاد الآخرين، إليك طريقة سهلة نسبياً لترشيد هذا التوجه العقلي. قم بتبادل الأدوار. يمكنك أن تقوم بتمرين لعب الأدوار بأن تطلب من شخص تثق به، شريك حياتك أو صديقك أو شخص ما قريب منك في عملك، أن يقوم بانتقادك بشدة خلال دقيقة أو دقيقتين. ليسوا في حاجة لأن يكونوا منصفين أو حتى صادقين في انتقادهم إياك، وهذا يعطيك الفرصة كي تذوق من ذلك النقد. قد يجعلك هذا تفكر مرتين قبل أن تستغرق في سلوك مبالغ في انتقاد الآخرين. الآن نبدأ بفقرة بعنوان القائمة، تعرف على أنماط تفكيرك. ستجد فيما يلي قائمة كاملة بسمات التفكير بطريقة الضحية. يمكنك أن تدرك مدى تداخل هذه الخصائص وتشابكها. على سبيل المثال، ما يشك بشكل دائم غالباً ما يكون ممن يستغرقون في انتقاد الآخرين. كذلك فإن من يشعرون بالملل كثيراً ما يكونون من بين من يتهربون من العمل. قد تجد نفسك مستغرقاً في عدد من هذه السلوكيات أو الاتجاهات في أوقات مختلفة. وأنت تراجع قائمة التفكير بطريقة الضحية، لا تجعل تركيزك منصباً على نفسك فقط، وإنما على الآخرين الذين تعرفهم وتعمل معهم. قم بالتفكير في شخص يتسم بكثير من هذه السمات غير البناءة، ثم تأمل الأسئلة التالية: أولاً، كيف تتأثر الشراكة عندما يفكر الناس بهذه الطريقة؟ ثانياً، كيف تتأثر أنت عندما تحتك بشخص من هذا النوع؟ ثالثاً، كيف يؤثر هذا الشخص على نشاط وحيوية من يعمل معهم؟ رابعاً، هل يمكنك أن تعرف مدى الصعوبة التي قد يجدها شخص كهذا في تولي السيطرة على حياته بواسطة السيطرة الشخصية؟ ننتقل لسمات التوجهات العقلية لدى الضحية. الساخر ينظر إلى العالم بتهكم وسخرية. يركز على بقائه حياً ويرى العالم بأسره يقف ضده، يشك في دوافع الآخرين ويرتاب منهم. من يفكر بطريقة مكسب خسارة يرى العالم فقيراً ومجدباً، ينافس زملائه في العمل على الموارد، يتعامل مع المشكلات والقضايا بطريقة عدائية. البيدق يكون موضعاً للسيطرة الخارجية، إذ يرى أن السيطرة تقع خارجه، وينشأ عن ذلك ترديده لعبارات كهذه: أنت السبب في حالتي هذه. يمثل اتجاهاً للمسكنة، يقوم بإعزاء الأحداث إلى القدر ويجيب بعبارات كهذه: ولما المحاولة؟ ليس هناك من سبيل لتحسين الموقف. المتشائم ينزع إلى أن يرى الجانب السلبي من أي موقف، يجد من الصعب التغلب على المشكلة، لذا نادرا ما يبحث عن حل، يركز على ما سيخفق بدلا من التركيز على ما سينجح ويفيد. من يلقي اللوم على الآخرين يتهرب من المسؤولية، يلقي باللوم على الآخرين عندما تنشأ المشكلات، يبحث عن أكباش الفداء عندما تتعثر الأشياء. من يشكو دائما لا يظهر أي رغبة في تحمل المسؤولية أو قيادة الجهود، يشكو بشكل مستمر دون إعطاء حلول، ينثر بذور السلبية في الشركة ويعمل على زيادة السخط. المتهرب من العمل يرى أن العمل شر لابد منه، يقضي فترات طويلة من الوقت في الأنشطة الشخصية أو الاجتماعية بدلا من أداء العمل نفسه، يخفق في التطوع بأن يقوم بشيء يزيد على المهام التي تم تكليفه بها. من يشعر بالملل يبدي قدرا ضئيلا من المبادرة الضرورية كي يظل على نفس القدر من الاهتمام والإثارة، يتوقع أن يهتم به الآخرون ويسعدوه، يستنفذ كل الأوقات الشخصية وأوقات الإجازات المتاحة له، بل ويحاول أن يجد المزيد من تلك الأوقات. الناقد ينتقد الآخرين ويبخس جهودهم، يرى نفسه أفضل ممن سواه، يعطي تعليقات نقدية صريحة عن الشركة. الفقرة التالية بعنوان جميعنا يستغرق في شكل من أشكال التفكير بطريقة الضحية. قلما تجد أناسا لديهم جميع الخصائص السلبية هذه، لكن كل منا لديه عدد منها في بعض الأحيان. لا يوجد شخص بغض النظر عن مدى إيجابيته أو نجاحه ليس لديه بعض من هذه المشاعر أحيانا. هذا جانب من كوننا بشر، وهو أمر طبيعي تماما. بعد أن قمت بتوضيح السمات المختلفة للتفكير بطريقة الضحية وذلك في الأمثلة السابقة، لابد أنك قد أصبحت قادرا على تحديد بعض المواقف التي كانت مألوفة بالنسبة لك، وربما أدركت أيضا أن تفكيرك بطريقة الضحية يختلف باختلاف المواقف. فمثلاً قد تكون ناقداً في عالم الأعمال، لكنك تكون إيجابياً وداعماً لأفراد أسرتك، ومن الممكن أيضاً أن تشعر بالملل عندما تشارك في تكليفات عمل معينة، ولا تشعر بالملل عندما تقوم بمهام أخرى، ومع ذلك فإنك لم تبذل أي جهد كي تحقق لعملك الشامل نوعاً من الإثارة. كان الهدف من هذا الفصل وما سبقه من فصول هو زيادة الوعي عندك بمدى ارتباط معتقداتك ورؤيتك للعالم بإحساسك بالسعادة والنجاح الشخصي. إن توجهاتك العقلية أثرت على سلوكياتك، وهذه السلوكيات تمخضت عنها نتائج معينة. إذا كنت تنظر إلى العالم من منظور الضحية، فعلى الأرجح أنك قد ترى الأشياء كئيبة، وبناء على الدرجة التي قد بلغتها وأنت تحيا حياتك بطريقة شرطية أو على أساس مقارنة نفسك بالآخرين، فإنك على الأرجح تشعر كما لو كنت قد قمت بالقفز عبر كثير من الأطواق المرعبة. هذا يقودنا إلى قاعدة السيطرة رقم 7، وهي: إذا كنت تنظر إلى العالم من منظور الضحية، فمن المحتمل أن ترى الأشياء كئيبة إلى أقصى حد، وإذا كنت تحيا حياتك بطريقة شرطية، فأنت تقفز عبر كثير من الأطواق. لكن الخبر السعيد هو أن وعيك بتأثير هذه الاتجاهات غير المثمرة قد نما وازداد، والآن أصبح الأمر يتعلق بتقرير ما ستفعله بخصوص هذه الاتجاهات. إن التحول من التفكير بطريقة الضحية إلى التفكير القائم على السيطرة الشخصية يعتبر بمثابة عملية تبدأ بعرض الأمر على نفسك. نهاية الفصل الرابع ونهاية التسجيل.